بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. وصح عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذه الأحاديث الثلاثة مشجعات على الفقه في الدين وتعلم حديث النبي الأمين وتدارس كتاب رب العالمين. فإن شاء الله تعالى نتناول بابا من صحيح البخاري يتعلق بالطهارة وأحكامها وفقهها، سائلين الله أن نحظى بقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خير يفقهه في الدين. ثم إن هذا التناول يكون بناء على الأحاديث الثابتة الصحيحة عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، فمن ثم نرجو فضل الله عز وجل ونرجو الظفر بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. وتلكم الأبواب لا تخلو من آيات وتأويلها، فهي صدرت بآية من آيات الطهارة أو الوضوء. ونرجو الظفر بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوضوء، باب ما جاء في الوضوء. الوضوء هي أعمال الوضوء المعهودة من غسل وجه، وكذا غسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الأرجل إلى الكعبين. هذا الوضوء. والوضوء بالفتح الماء المستعمل لذلك. كتاب الوضوء، باب ما جاء في الوضوء. وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية تمامها: وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الآية. مفاريد هذه الآية وما فيها من أحكام ستأتي إن شاء الله تعالى مفصلة في ثنايا كتاب الوضوء، لكن لا مانع من المرور الإجمالي على هذه الآية من ناحية التأويل وبيان معاني مفرداتها وبيان المراد بها على وجه الإجمال. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. دائما كلمة يا أيها، الياء فيها حرف نداء، وكلمة أي منادى، والهاء للتنبيه. يا أيها كون من ثلاثة كلمات: الياء حرف نداء، وكلمة أي منادى، والهاء للتنبيه. أما الذين آمنوا، فالإيمان من معاني التصديق، ومنه: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا. ومنه: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. فقوله: فما آمن لموسى، أي فما صدق موسى. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين صدقوا، صدقوا المرسلين، صدقوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يا هؤلاء إذا قمتم إلى الصلاة. على هذا، هل هذه الآية الكريمة يستدل بها على أن الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة؟ فهذه الآية تدل على ذلك، أن الخطاب ليس مصدرا بقوله يا أيها الناس، إنما يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فلذا من العلماء من يقول إن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، وإما يشهد له أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. فلم يأمرهم بالصلاة وهم كفار، لم يأمرهم بالصلاة وهم كفار. هذا دليل أيضا لمن قال إن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. أما من أدلة القائلين بأن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة فمنها قوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين الآيات. وأيضا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين نحو ذلك من الآيات. المسألة ليس هذا محل بحثها وبسطها، وإلا فالأقوال فيها كثيرة جدا والاستدلالات فيها فوق الحصر، ألا وهي مسألة هل كفار يخاطبوا بفروع الشريعة أم لا. لا تنبني على هذه القاعدة عدة أحكام، تنبني أحكام كثيرة جدا على هذه القاعدة. فهل الكافرة المتبرجة تلزم بأن تستتر أو لا تلزم؟ اندرج تحت هذا، وإن كانت ثم نصوص أخرى تضبط المسألة، الله لا يحب الفساد. هناك مسائل متعددة كثيرة جدا تندرج تحت هذا الأصل، فليس هذا محله، إنما محله أصول الفقه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، من العلماء من قال إن قوله إذا قمتم أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. أحيانا يأتي الإطلاق باعتبار ما هو آت أو باعتبار ما قد فات، ولهذا أدلة في الكتاب العزيز، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، الخمر معصور، كيف أعصر خمرا؟ أي أعصر عنبا فيؤول العنب إلى خمر، فأعصر خمرا أي أعصر عنبا ليصبح خمرا، وإلا فالخمر لا تعصر، هي معصورة أصلا. وأيضا من الإطلاق باعتبار ما هو آت، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي باعتبار ما ستؤول إليه أموال الأيتام في البطون. أيضا في هذا الباب الإطلاق باعتبار ما قد فات، فألقي السحرة ساجدين، ولا سجود مع سحر، إنما أطلق عليهم سحرة باعتبار ما كانوا فيه. ومنه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رجا فادفعوا إليهم أموالهم، أو الآية الأخرى وآتوا اليتامى أموالهم، فالإيتاء لا يكون إلا بعد البلوغ وإناث الرشد، فأطلق عليهم يتامى باعتبار ما كانوا فيه من يتم. ولذا كان يقال للرسول إنه يتيم أبي طالب باعتبار ما كان فيه من يتم عند عمي أبي طالب. فقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، من هذا المعنى كان إذا دخل الخلاء، قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث من الخبث والخبائث. فقوله كان إذا دخل الخلاء المراد به عند أكثر العلماء كان إذا أراد أن يدخل الخلاء نحو ذلك. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس المعنى إذا قرأت وانتهيت من قراءتك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المعنى وإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنه إذا أكلت فسم الله، أي إذا انتهيت من طعامي أكلت فعل ماضي أقول بسم الله، أم إذا أكلت أي إذا أردت أن تأكل. ولهذا أدلة كثيرة جدا، أدلة كثيرة جدا. إذا نمت فقل كذا، المعنى ماذا؟ إذا أردت النوم. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هل كل قائم إلى الصلاة يغسل وجهه؟ كلا. إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على حدث، وأنتم محدثون، لكن إنني إذا قمت إلى الصلاة وأنا متوضئ لا ألزم بماذا؟ لا ألزم بالوضوء، إنما يقال إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، وأنتم محدثون. قد يقول قد من أدراك هذا؟ لما تقدر هذا التقدير؟ ولأن سنة النبي بينت ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إلا أنه قد يقول قائل إنه كان لزاما في أول الأمر إذا قام قائم إلى الصلاة أن يتوضأ، ثم حدث تخفيف بأن النبي عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، وسأله عمر عن سبب ذلك قائلا يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبل، قال عمدا صنعته يا عمر، عمدا صنعته يا عمر، دليل على ماذا؟ جواز الصلاة بوضوء واحد. على كل المعنى المستقر إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم على حدث، أو إذا قلنا قولا واحدا، والمسألة في عدة أقوال، إذا قمتم من نومكم إلى الصلاة، هذا أيضا وجه، لكن مسألة انتقاض الوضوء بالنوم مبحث واسع سيأتي في كتاب الطهارة إن شاء الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هب أنني أصلي قاعدا، المعنى المراد إذا نهضتم إلى تصلون قعودا أو تصلون قياما، إلا أن الإطلاق هنا إطلاق أغلبي، إطلاق ماذا؟ أغلبي، لأن أغلب الذين يصلون يصلون قياما. ومنه استدل على وجوب القيام في الصلاة وبقوله تعالى وقوموا لله قانتين ونحو ذلك. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا استفيد منه أن الحكم في الوجه هو الغسل، الحكم في الوجه هو ماذا؟ الغسل ليس المسح. فاغسلوا وجوهكم، حد الوجه كتحديد للوجه يبدأ من منابت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن هذه إلى شحمة الأذن تلك عرضا، هذا حد ماذا؟ الوجه. قال تعالى فاغسلوا وجوهكم. ومن العلماء من قال إنه من المواجهة، الشيء الذي يواجهني هو الوجه، إذا واجهتني فوجهك الذي أراه، هذا قال بعض العلماء. الوجه حده من منابت الشعر أعلى إلى أسفل الذقن أسفل،
عرضا من الأذن إلى الأذن. هكذا قال ربنا فاغسلوا وجوهكم. هناك تفاصيل الوجه واسع في أمور شتى، طبعا نذكرها حتى تفادى الموسوسة الوساوس التي ترد في الوضوء. فالبعض يقول أغسل العين من الداخل، ويرد أقوالا عن بعض العلماء الأولين بذلك، لكن نقول اللهم أمرنا بغسل العين من الداخل، ما أمرنا بغسل العين من ماذا؟ من الداخل. قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم هو أول واجب وأول فرض مذكور في القرآن بالنسبة لماذا؟ وضوء، ليس فيه تمضمض، ليس فيه تنشق، ليس فيه تنسير، ليس فيه سم الله على الوضوء، ليس فيه أيضا تخليل اللحية، ليس فيه تخليل اللحية. فكل هذه أمور لها مباحثها المستقلة، لكن ربنا ذكر إجمالا فاغسلوا وجوهكم. الجزئيات الأخرى التي في الوجه الاستنشاق، قبله المضمضة، قبله الاستنثار والاستنثار، وتقليل اللحية، غسل العين من الداخل، كل ذلك فيه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. أيضا ليس في كتاب الله اغسلوا وجوهكم 3 مرات أو 4 مرات أو 5 مرات أو مرة، كل ذلك تفصيلاته في سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الآية الكريمة أصل في بيان فرائض الوضوء، أصل في بيان ماذا؟ فرائض الوضوء، خاصة بضميمة حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أتاه آت يسأله عن الوضوء فقال عليه الصلاة والسلام توضأ كما أمرك الله عز وجل. هذا الحديث ألا وهو قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ كما أمرك الله عز وجل، يفيد أمرا ألا وهو أن ما سوى الأربع المذكورات في الآية تعد سننا، ليست بفرائض، ليست بماذا؟ بفرائض أو بأركان. لحديث النبي ماذا؟ توضأ كما أمرك الله. البعض في الحقيقة يتكلف بعض التكلف فيقول إن قوله صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله أحالنا على الآية، وربنا أمرنا بأمر آخر فقال وما أتاكم الرسول فخذوه، وجعلها لفة أخرى دائرة، وهذا بعيد في هذا المقام. لما قال النبي توضأ كما أمرك الله أرشده إلى الأركان دون ما سواه. إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أيديكم إلى المرافق، الواو في قوله تعالى وأيديكم واو العطف، هل الواو كحرف تفيد الترتيب أو لا تفيد الترتيب؟ الواو كمبحث لغوي بعيد عن الآية، إن أفادت الترتيب في موطن لا تفيد الترتيب في كل موطن، أحيانا تفيد الترتيب وأحيانا لا تفيد. تقول أكلت خبزا ولحما، لا يلزم أنك أكلت خبزا أولا ثم أتبعته باللحم، بل قد تكون لففت اللحم في الخبز وأكلتهما. أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ وأغسل ذكرك، فليس المراد أنني أغسل ذكري بعد الوضوء. وكذا قوله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، قد علم أن السلام قبل الاستئناس، السلام سلام الاستئذان، تستأذن دخلت البيت تقول أتأنس يعني أتجول ببصري هنا وهنا، أيضا إني متوفيك ورافعك إلي. فهذه ماذا؟ بعض أحوال الواو. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صعد الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به، بعد أن كبر فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. واضح؟ فبدأ بما بدأ الله به. وفي أمر الوضوء لم أقف على أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قدم فرضا من فرائض الوضوء على فرض آخر من المذكورات في القرآن. أعني لم أقف على أن النبي أخل بالترتيب المذكور في الآية عليه الصلاة والسلام. وسيأتي مبحث إن شاء الله أيضا في هذا الباب، هل الترتيب واجب أم ليس بواجب؟ هذا محل بحث إن شاء الله تعالى. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الأيدي واسعة، هل الأيدي الكفان فقط أم الأيدي ابتداء من المنكب إلى أطراف الأصابع أم الأيدي إلى المرفقين أم ماذا؟ قال تعالى وأيديكم إلى المرافق. إذا أطلق وقال وأيديكم ممكن واحد يبتدئ بالكفين، ممكن واحد يغسل إلى الأباط، ورد أن بعض الصحابة كانوا يغسلون إلى الأباط لكن في خفاء، وهذا من المأخوذ على أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا توضأ غسل اليدين إلى الإبط لكن يفعل ذلك بعيدا عن عين الناس، حتى رأه البعض وقالوا ما هذا يا أبا هريرة، قال لو أعلم أنكم ها هنا ما صنعت ذلك. قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، هل المرافق تدخل مع الأيدي فيما يغسل أم أن المرفق لا يدخل وتكون في جملة ما يغسل، أو أن الأيدي تغسل إلى المرفق والمرفق لا يدخل في اليد؟ هذا مبحث يتعلق بكلمة إلى ونحوها كلمة حتى، مثل قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، مطلع الفجر داخل في الليلة أو ليس بداخل. سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام توضح لنا كل ذلك. سيأتي بمشيئة الله فيها أنه كان يدير الماء على مرفقيه، لذلك نقول الكتاب العزيز لا غنى له عن سنة رسول الله. دائما المطلع إذا قمتم من الصلاة قمتم أي قيام اغسلوا وجوهكم، كيف الغسل، كم مرة هو، من أين يبدأ الوجه ولأين ينتهي، كل ذلك تفصيلات في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيديكم إلى المرافق، وعن أيدي لن يذكر تخليل بين الأصابع، لن يذكر تخليل ما بين الأصابع، هو لازم أو غير لازم، أيضا ليس فيها غسل تحت الأظافر، ممكن واتس يقول لك لا الظافر تحت طين نشيله، رجل يوتوس يضيع كل الوقت في أمور ما صنعها رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. سنة النبي إن شاء الله سأتي فيها بيان لما أجمل من ذلك كله إن شاء الله. وأيديكم إلى المرافق، تعرف ما المرافق؟ المفصل، امسحوا برؤوسكم. فحكم الرأس المسح، حكم الرأس ماذا؟ المسح. إن غسلت هل يجزئ أو لا يجزئ؟ يجزئ لأن دخل فيه المسح. امسحوا برؤوسكم، هل الباء هنا باء الملاصقة هنا أو باء تبعيض؟ من العلماء من قال إن الباء هنا للتبعيض، الباء هنا لماذا؟ للتبعيض، بمعنى امسحوا ببعض رؤوسكم، امسحوا ببعض ماذا؟ رؤوسكم. فعلى هذا القول إذا مررت بيدك هكذا مسحت مقدم الرأس أو جزء من أي مكان في الرأس فقد أجزأ هذا الصنيع عنك، على اعتبار أن الباء لماذا؟ الباء
للتبعيد.
لكن الذين قالوا أن ليس بالتبعيد وقالوا أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يقبل ويدبر بيدي، يبدأ بناصيته إلى مؤخر رأسه ثم من مؤخر رأسه إلى الناصية، قال سنة النبي في الصلاة الآية. لكن المعترض الأول ما زال قويا يناقش، لا يستسلم سريعا. صح الرسول فعل ذلك، لكن الرسول فعل الأكمل والأفضل، وليس معنى أنني إذا طلبت شيئا من رأسي أن وضوئي باطل. فما زال المعارض الذي يقول إن الباء للتبعيض يجيب على ما يعترض به عليه، يجيب على ماذا؟ على وجوه الاعتراض التي تأتي عليه. نحن قلنا إن الباء للتبعيض. فقال قائل من النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يبدأ بمقدم الرأس حتى يصل بها إلى المؤخرة ثم يأتي مرة ثانية ويرجع، فقل هذا صنيع هو الأكمل والأفضل، لكن ليس بفرض من الفروض. ولذا فالخلاف قوي في مسألة الباء هنا، وإن كان كثيرا من أهل العلم يرى أنها لماذا؟ للتبعيد. واضح يا أخوان؟ فإذا ما حجة من قال أن مسح بعض الرأس يجزئ في الوضوء؟ تعض رؤوسكم. قال إن الباء لماذا؟ طبيعي. وقال إنك حتى إذا أقبلت بيديك وأدبرت ليس معنى ذلك أن كل شعرة في رأسك قد مسحت، إنما مسح الأغلب، في أكيد شعر سيفوته، هناك شعر سيفوته إذا أقبلت وأدبرت. والمرأة التي لها ضفائر إذا أقبلت وأدبرت ما يمكنها أن تغطي الرأس مسحا، ما يمكنها أن تغطي الرأس مسحا. نحن فقط نسير هذه الجزئيات حتى إذا أتت مباحثها تكون متقن لمعالم النقاش فيه. وهذا أنت رأيك، ما رأيك أنت بعد يجب مسح جميع الرأس؟ لماذا لا يجب؟ على تفسير إن بعض العلماء، وهو رأي معتبر ليس بالرأي المهدر قولا واحدا، رأي قوي ومعتبر، إن الباء هنا لماذا؟ للتبعيض. وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. الرأس هل منه الأذن؟ يعني هل أذنك في رأسك ولا الأذن في حاجة تانية؟ طيب الأذن، هناك حديث لفظه الأذنان من الرأس، له عدة طرق عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد صححه بعض الفضلاء، لكن أكثر الأولين على تضعيفه، وقد سيق مثالا من أحاديث التي تكاثرت طرقها وهي ضعيفة شديدة الضعف، ألا هو حديث ماذا؟ الأذنان من الرأس. إذا ضعفنا الحديث يبقى النظر اللغوي، هل بغض النظر عن الحديث خلاص اعتبرناه ضعيف، هل الأذنان من الرأس أو ليست من الرأس؟ أذنك في رأسك صح ولا؟ فهل تمسح هي الأخرى؟ تمسح مع رأس رسول كان يمسح؟
لا
لا. شفت رأيت الرسول يسمع ذلك؟ ما رأيت. بلغك عنه؟ أين بلغك؟ مفيش. اسكت. الله يكرم. فالوارد في شأن الأذنين من العلماء من ضعفه جملة وتفصيلا، ومن العلماء من يحسنه، والأكثرون على تضعيفه. عندما قالوا بأن الأذن تمسح، هل يؤخذ لها ماء جديد؟ هل يدخل الإصبع فيها من الداخل؟ هل تمسح من القلب؟ تمسح من الأمام؟ كل هذه تفصيلات لا دليل عليها، إنما الذي ورد في الأذن فقط حديث الأذنان من الرأس على الخلاف في تصحيحه وماذا؟ وتضعيفه. إذن التفصيلات التي ستأتي الفقهاء، تضع الأصابع فيها، تمسح ثلاثا من الأمام ومن القلب صفة معينة، كل ذلك ليس عليه دليل عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، إنما أقوال لماذا؟
للعلماء.
القفا هل يمسح أو لا يمسح؟ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبر ثابت في القفا. لم يرد عن النبي خبر ثابت في ماذا؟ القفا. طبعا هناك تفصيلات بالنسبة لضفائر المرأة وما سوى ذلك، والمرأة التي صنعت كعكة من شعرها فوق رأسها هل تحل الكعكة أو لا تحلها؟ طبعا لا تلزم بحلها. هناك تفصيلات أخرى، المسح على الخمار بالنسبة للمرأة، والمسح على العمامة بالنسبة للرجل، أو مسح مقدمة الرأس وإتباع ذلك بالمسح على العمامة، كل ذلك في تفصيل سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. أيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. قراءتان في قوله وأرجلكم، هل وأرجلكم إلى الكعبين فتكون الأرجل حكمها المسح لأنها معطوفة على الرأس؟ امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بماذا؟ بأرجلكم. أم أنها بالفتح وأرجلكم؟ من ناحية القراءات هذه القراءة قوية جدا وتلك قوية جدا هي الأخرى، فهناك قراءتان أرجلكم أرجلكم. وإن كان الطبري يرجع إلى تصحيح رواية وأرجلكم بالكسر معطوفة على الرأس، لكن بين أن السنة هي التي جعلتنا نتجه إلى ماذا؟ إلى الغسل. قالوا أن سنة النبي بينت أن الحكم والغسل، ونسخت معنى هذه القراءة، أن النبي قال ويل للعقاب من النار. قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، المراد بالكعبين هنا العظمتان الناتئتان عن يمين الرجل وعن شمالها البارزتان، ليس المراد بالكعبين العقبين، أما المراد بز الرجل كما نسميه. نعم، هل بز الرجل هذا يدخل فيما يغسل أو أنه منتهى الغسل، منتهى ما يغسل؟ أيضا ورد حديث النبي غسل رجليه حتى شرع في الساق عليه الصلاة والسلام. طبعا هناك من بحث تتعلق بالرجلين، تخليل أصابع الرجلين، الحكم في بطون الأرجل التي لا يصلها الماء ونحو ذلك. فهذا على وجه الإجمال بعض ما ورد في الآية الكريمة. الحقيقة أن الشارح لو شرح الآية لأتى على جميع ما يتعلق بالوضوء من أحكام، فنستذي بهذا القدر. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.